بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، قال رحمه الله تعالى:
ثم أخبر
عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، إحداها أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره.
قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف: تقريب الجنة وزيفة الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه أربعة أوصاف. نعم.
إحداها أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير:
فهو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، دائم الرجوع إلى الله، كان من معصية فإلى التوبة يتوب من معصيته فيرجع إلى طاعته، وإن كان من غفلة فإلى التذكر. نعم.
قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الثانية قال ابن عباس: أن يكون حفيظا لما ائتمنه الله عليه وافترضه.
عندنا زيادة، وقال مجاهد: والذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. نعم.
الثانية قال ابن عباس: أن يكون حفيظا لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال
أواب الحفيظ، ما الحفيظ؟ يكون حفيظا لما ائتمنه الله عليه وافترضه. نعم.
وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته.
نعم.
الثالثة قوله: من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله.
الله أكبر. نعم.
الرابعة قوله: وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عقوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف بقوله: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بأن
فدل هذا على أن الجنة لا تنال إلا بعمل. أيها المغرور الذي تظن أنك لو تلفظت بلسانك واعتقدت بقلبك كفاك، فإنك كاذب، أنت كاذب في دعواك، ولو صدقت في نطقك واعتقادك لأسلم ذلك إلى العمل. كيف تؤمن وتنطق بأنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله ولا تعبده محمد رسول الله، فلا تتبعه، ويقر قلبك بذلك وينقاد، كيف هذا؟ ويكون عندك خشية وخوف ومحبة وإنابة ورجاء وكل ذلك، ولا تتحرك جارحتك بعمل مما أوجبه الله عليك طيلة عمرك، والله إنك للكاذب، والله إنها لزندقة في القلب ليست إيمانا صحيحا أبدا. يعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يدي زكاة، ولا يحج لبيت الله الحرام، ولا يأتي بشيء من الواجبات، كيف يكون هذا الإيمان؟ يقول: يكفي النطق بالشهادتين. أين النطق بالشهادتين؟ أين هما؟ فالنطق بالشهادتين يكونان عاصمتين إذا كان ذلك بشرطهما، والشرط هو أن تنقاد بالعمل، لكن إن تركت بعض العمل وأتيت بعضا فهذه المعصية، أما ألا تعمل قط فهذا من النواقض العظيمة للشهادتين، هذا من النواقض العظيمة للشهادتين، إلا أن يقول لهما رجل ثم يموت فلا يتمكن من العمل، أو يقول لهما رجل كافر فيدخل بهما الإسلام ثم يطالب بالعمل، أما رجل يحيى طيلة حياته فلا عمل له، كيف هذا؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لمن خشي من خشي الرحمن بالغيب وزفت جنات المتقين وبرزت الجحيم الغاوين، هنا قال وزفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب في جنة بالعمل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لهوهم معرضون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر ذلك. ما يقال هذا الإيمان الكامل وفقط، أين الإيمان بلا شيء من هذه الأعمال؟ هذا الإيمان الكامل نعم، والذي يزداد به الإنسان عمن عنده أصل الإيمان، وأصل الإيمان موقوف على أصل العمل، عمل القلب وعمل الجارحة مع النطق بالشهادتين وإقرار القلب بذلك، فلا بد من أربعة أشياء: النطق بالشهادتين عند القدرة، إقرار القلب، عمل القلب، أصل عمل الجارحة، لا بد من وجود هذا، وإلا لا يكون مؤمنا. كيف يكون مؤمنا؟ فنجد القرآن كله ما ذكرت الجنة إلا وهي مقرونة بالعمل، لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما قول لسان وإقرار هذا ينفع في مواضع، هذا ينفع قالها ومات أو دخل بها الإسلام، إنما رجل لا تتحرك جارحته يسمع النداء للصلاة ويأتيه صوم رمضان فلا يصوم ولا يصلي ولا يحج مع القدرة على ذلك ولا يؤدي زكاة مع وجود المال ولا يجاهد ولا يأتي بشيء من الأعمال قط، هذا إخوة هذا مؤمن؟ هذا كيف يكون هذا؟ ومات على ذلك. قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلوات، الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا، ويعيش ظهره كله، ظهره كله لا يصوم يوما ولا يدي زكاة ولا حج إلى بيت الله الحرام ولا كذا وكذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صريح. فاللي يقول يكفي الإقرار هؤلاء الذين اشتد نكير السلف عليهم حتى قال بعضهم هذا هو الكفر الصراح، هذا هو الكفر الصراح. أليس الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة؟ الله عز وجل أراد منا هنا إقرارا بلا عمل، أو عملا بلا إقرار، أو إقرارا وعملا، أمرنا بالإيه؟ بالإقرار والعمل. فمن أقر فمن عمل من غير إقرار كفر، ومن أقر ولم يعمل كفر، لكن المراد بالعمل هو أصل العمل، جنس العمل. نعم.
ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم،
ولا يعكر على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمن الله برحمة. ليس المراد بهذا الحديث أن العمل لا ليس سببا في دخول الجنة ولما تدخل بالرحمة فقط، لا، لما معنى الحديث أنه لن تدخل الجنة بعملك على وجه المعاوضة، فتكون الجنة معاوضة عن عملك، عملك هذا لا يبلغ بك أن تدخل به الجنة لو حسبت أو جزت جزاء عدل، إنما فضل الله سبحانه وتعالى، لأن عملك هذا أصلا من فضل الله عليك، إذ من به عليك وهيأك له، ثم النعيم هذا لا يكافئه عملك، لأن الله أنعم عليك نعما لو بقيت عابدا أضعاف 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 ما عبدت ما وفت تلك النعم. يبقى كلنا سيدخل الجنة برحمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة برحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالليل وأدبار السجود، فقيل هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد، يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات، فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر علينا يسير. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو
وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذا لم يخف عليه. يبقى إذ هنا إذ لم يخف عليه
عند إذ
إيه؟ نعم.
وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء، ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير. وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير.
فليس كل أحد ينتفع بالتذكير وينتفع بالآيات، وإنما من أراد الله عز وجل به خيرا فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. فمن يخاف وعيد الله عز وجل تذكر وانتفع بالذكرى، فالآيات تتلى، الآيات هي الآيات تتلى، ولكن قلب يغفل عنها وعن تدبرها والعمل بها، وقلب ينحرف يعمل بذلك، فلا ينتفع بالذكرى ولا بالآيات إلا من أراد الله عز وجل به خيرا. نعم.
قال رحمه الله: فائدة مناقب أهل بدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله.
الفائدة التي مرت كانت مع سورة قاف. طيب، فائدة في مغفرة أهل بدر ومناقب أهل بدر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي:
يعني أن الظاهر اعملوا ما شئتم تخيير العمل، يعني اعملوا ما شئتم تخيروا من أعمالي ما شئتم، فإن الظاهرة إباحة كل الأعمال له، وطبعا هذا ليس يصح، إذ الأعمال منصوص عليها التي يفعلها هؤلاء أعمال منصوص عليها، ولكن هذه الصيغة معروفة في لغة العرب، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم، إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نعم.
فقالت طائفة منهم ابن الجوزي،
قد يراد بها التهديد، قد يراد بها بيان الفضل، أي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي لو وقع منكم معاص أو كذا فإنها مغفورة بتلك الحسنة الكبيرة، وليس معناها الإباحة، ليس معناها الإباحة. نعم.
فقالت طائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين.
نعم، يعني ابن الجوزي بيحمله على الايه؟ على الماضي وليس على الاستقبال. اعملوا ما شئتم الماضي، أي عمل كان لكم قد غفرت. قال وأيده أمران، الأمر الأول أنه ما قال سأغفر لكم، لأن لو كان هذا الاستقبال لقال سأغفر لكم، اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم، ولا يقول فقد غفرت لكم. فقد غفرت دليل الماضي. الأمر الثاني أنه لو كان الاستقبال لكان يكون إطلاقا في الذنوب، ولكن هذان وجهان ضعيفان. وقد غفرت لكم هذا إشارة إلى تحقق ذلك، تحقق ذلك، وأنه يكون كما لو كان قد وقع بالفعل وانقضى ومضى. نعم.
أحدهما أن لفظ عمله يأباه، فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله قد غفرت لكم.
طيب نقول هذا ضعيف من وجهين، الوجه الأول اعمله، اعمله هذا دل على الاستقبال فيتنافى مع مخرج من جوز أنها الماضي. نعم.
وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون عمله مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله أتى أمر الله.
نعم، أتى أمر الله أنه سيأتي بعد، وجاء ربك وسيجيء بعد، لكن لما كان واقعا واقعا أخبر عنه بهذا. نعم.
وجاء ربك ونظائره. الثاني أن الحديث نفسه يرده، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو وقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا. فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، ولو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات،
يعني كل المسألة أو المعنى واضح، هو أن الله عز وجل بيّن فضيلة هذه الحسنة، وأنها حسنة كبيرة وحسنة عظيمة جدا، ويشهد بدر حسنة عظيمة، حتى إن العبد لا يعصم بها من أمور. الأمر الأول أن تحصل له ردة، أن تحصل له ردة، فأهل بدر لا يرتدون. الثاني أن الله أمنه من العذاب ولو أتوا بمعاص طالما أنها دون الشرك، لأن هذه المعاصي ممحوة بتلك الحسنة الكبيرة. ولكن فرق بين المعاصي وبين ما يوجب حدودا، هذا بالنسبة لمغفرة الآخرة. أما ما يوجب حدودا أو عقوبات أو ضمانات أو كذا فإن أهل بدر كغيرهم، بدليل ما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم من حد على مصطح، ومصطح كان بدريا لما نقل الحديث، لما نقل الحديث. فأهل بدر إن كانت لهم معاصي وماتوا عليها فهي مغفورة بالحسنة الكبيرة، وهي حسنة بدر، ويكون هذا ما تميز به. ولذا قوله أيضا هنا رحمه الله يقول بأن هذا خطاب لقوم قد علم الله أنهم لا يفارقون دينهم بل يمتون عن الإسلام. نعم هؤلاء معصومون من الرد. طيب الأمر الثاني، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا تركهم سبحان مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. طيب يكون المحو إذن باستغفارهم وتوبتهم، هذا عندي فيه نظر. وإلى ما الميزة التي ستبقى لهم؟ يعني وجعل الميزة أن الله يوفقهم للتوبة وعدم الإصرار. والذي يظهر والله أعلم أنهم لو ماتوا على هذه الذنوب أنه ليس بلازم أن يوفقهم للتوبة وعدم الإصرار، بل الميزة أنهم لو ماتوا عندهم ذنوب فإنها تمحى بهذه الحسنة العظيمة، لأن هذه الحسنة حسنة كبيرة يذوب في جوارها وجنبها كل معصية يمكن أن يأتي بها البدرية. نعم.
قال ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. ونظير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا،
وليس يفهم واحد أن هذا الحديث في إشارة إلى أن الإنسان يتلاعب بالتوبة فيقول سأذنب وأستغفر وسأذنب وأستغفر والله عز وجل يغفر لي طالما أنني استغفرته. نقول ليست هذه توبة نصوحة، هذه ليست توبة نصوحا، وبالتالي ما تاب العبد. لو يقول أذنب يذنب ثم يقول أستغفر الله من غير شروط التوبة، وإنما يفعل ذلك اغترارا بهذا الحديث في ظاهره فيقول استغفر الله استغفر أو سأذنب وأتوب، لا، إنما هذا في حق من أذنب ثم تاب التوبة النصوح بشروطها ثم عاد من غير تفكير في الذنب وإصرار عليه. لأن من قال سأذنب ثم أتوب هذا مصر ولا لا يا إخوان؟ مصر. ومن علامات التوبة عدم الإصرار، يبقى هذا ليس تائبا، هذا ليس من هذا تاب بلسانه لكن ما زال مصرا على ذنبه، فهذا لا تعتبر توبته. إنما التوبة فعلا التي تكون بصدق وحق. فإن عاد فأذنب 1000 مرة بعد توبة النصوح فإن الله عز وجل يغفر له، وما من ذنب إلا والتوبة تمحوه، حتى الشرك والكفر إذا تاب من ذلك. بعض الأخوة بيستفسرني أمس فأنه كان بينه وبين أبيه بعض الأشياء. المهم يعني أبوه مات وهو غير راض عليه أو عنه، يقول أنا يعني كلما أتي أحضر درسا أو خطبة وكذا يعني أشعر بعدم التوفيق وبالتلعثم، فما أدري ماذا أصنع، يعني هل هو الذنب الذي يعني مات أبي وهو غير راض عني وماذا أصنع؟ فقلت له التوبة من كل ذنب تقبل، وإذا كانت من الشرك فكيف بعقوق الوالدين؟ تقبل التوبة ولو كانت من أي ذنب، من شرك من كفر، إذا ذهب إلى فرعون أنه طغى فقل له قول لين لعله تذكر أو يخشى، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال تعالى فلا تبون الله واستغفرونه والله غفور رحيم. فالتوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما بايع النبي ثم نزع يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ فمن عقوق الوالدين إذا تاب الإنسان وأحسن ودعا لوالديه وتصدق وكذا يقبل الله عز وجل توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم نعم. لا، حقوق البشر لابد من إرجاعها، لازم. لا لا، حق البشر ده حق معنوي مش مادي، يعني حق معنوي مش مادي. مش قهره وأخذ ماله مثلا وكذا، لو أكل أو قهره وأخذ ماله يرجع هذا الورث. نعم نعم. القاتل نعم الله يقبل توبته وكذا، لكن في الآخرة، في الآخرة يوفي الله للمقتول ويكرم القاتل. نعم نعم. هذه المضرة اللي هي تحصل في وقت المعصية، مضرة المعصية سجنت، مضرة المعصية ضربت، لكن ده لا علاقة له بالتوبة. يعني واحد عصى وكذا ففضح في الناس، دي مضرة معصية. طب لكن إن تاب، تاب الله عليه، يبقى ده حصلت مضرة بالمعصية، فضحته، حصلت مضرة بالمعصية سجنه، حصلت مضرة بالمعصية ضربه، حصلت مضرة بالمعصية إخراجه من بلده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب حكم يعم كل من كانت حاله حالة، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر.
والله هذا يعني معنى الحقيقة يعني جيد، بس ما يقع هذا في قلبي، يعني كأن الآن ابن القيم يرجح أن أهل بدر قوله قد غفرت لكم يعني أنه لا تقع منهم ذنوب تخرج من عملية الإسلام، وهذا صحيح نتفق معه، وأنهم يعصمون من البقاء على الذنب، بل حتما يوفقون للتوبة، إذن يموتون ولا ذنب لهم، فيكون هؤلاء قد أتوا بالسبب الماحي. طب السبب الماحي هنا يكون ايه يا اخواني؟ التوبة. طيب فماذا بقي لبدر؟ بقي لبدر عند ابن القيم أنه وفقهم للتوبة، فيكونون قد أتوا سبب المغفرة، والذي يظهر والله أعلم أن سبب المغفرة هي حسنة بدر ولو ماتوا على ذنوب، ولو ماتوا على ذنوب، وإن كان الله يوفقهم، لكن لا نقطع ولا نجزم أن هذا هو المراد بقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم بقد غفرت لكم، وأن المعنى أنكم لو لقيتم الله عز وجل على ذنوب فإنها تقع مغفورة نظرا لهذه الحسنة. إنما ما يقول ابن القيم هذا سبب آخر، سبب آخر وهو التوبة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يبين أن أسباب المغفرة كثيرة، منها حسنة، الحسنات الكبار، حسنة بدر هذا مصرح بها أفضل حسنات، ولقد كل إنسان حسنات أخرى كبار أيضا، قد كل إنسان حسنات كبار تقع بها مغفرة الذنوب إن شاء الله. نعم.
وكذلك كل من بشره
ابن تيمية يتكلم في المعنى ده أو أحد غير ابن القيم. نعم.
وكذلك كل من بشره رسول الله
قد غفرت لكم. نعم. وكذلك
كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات.
ما يقول بأحد عاقل أصلا، ما يقول عاقل إنه اعملوا ما شئتم يعني إباحة الأعمال ولا كانت محرمة، ما يقول عاقل هذا.
بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبله، كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك إطلاق الإذن فيما شاء من الأعمال.
أيضا هذا محل نظر. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بقيود الاستمرار عليها الموت. هذا أيضا محل نظر، لأنه هذا وعد والوعد ما يتخلف. يعني يمكن أن هو أن عمر لو لم يأتي بالشرط والقيد يرفع الأمر، أو أبو بكر لا، وإنما كما قلنا من قبل هذا علم الله أعمالهم وأنهم يموتون على هذه الأعمال العظيمة، وبشرهم الله عز وجل بهذا، وهو عالم أنهم موفقون لأعلى العمل في الأمة. أما من جهة التكليف هم مكلفون بالعمل، ولو حصلت البشارة فهم مكلفون بالعمل، فهم يأتون بالعمل والإجتهاد في هذا من باب التكليف، وأن الله عز وجل قد وفقهم لذلك. نعم، تقول لي يا حسيني. نعم، نفال. نعم،
قيل أن المصطح وأرسله تابوا لكن الله لم يشرط في الأمر بالعفو عنهم وصف الإحسان إليهم التوبة. وكذلك حاطم بن الكعب الذي كتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة إلا فلا اختصاص لأولئك بهذه، والحديث يقتضي المغفورة بذلك العمل.
الله أكبر، الله أكبر. هذا هو، هات يا أحمد اقرأ عشان أحمد يستفيد. هذا هو، هذا الذي تميز بحسنة بدر. إنما لو أنه علقت هذه الحسنة على الاستغفار من الذنب وأن الله يوفقهم فيستغفروا، إذا حصلت المغفرة بإيه؟ بالتوبة لا بحسنة بدر. فيكون مما اختص بأهل بدر عند ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يوفقون للتوبة، فيكونون بذلك قد أتوا بسبب المغفرة. ولهذا يقول: واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه طيب إن قال، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما هو مقطوع لأهل بدر. نعم، يقول هذا كلام ابن تيمية. الشيخ الأول قال هنا ابن القيم يقول: فالذي نظن في ذلك الله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون عن الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يطغوكهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم. يبقى هنا علق الأمر عليه على التوفيق للاستغفار والتوبة من هذا، فيتغفر ذنوبهم بسبب هذا. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
وهذا كلام مرجوح، وأن حسنة بدر حسنة إنما قيمتها أن الذنوب التي يلقى العبد بها ربه عليها من أهل بدر أنها تكون مغفورة بسبب هذه الحسنة، وأن أي ذنب يموت عليه بدري فهو مغفور لهذه الحسنة العظيمة، وهي حسنة ماذا؟ حسنة بدر. حسنة هذا ما اختصه أو ما أو 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 أو, أو ما, ما, ما ما انتفع به وما فضل به أهل بدر على غيره. نعم،
قال شيخ الإسلام:
والتوفيق للتوبة في كل صادق إن شاء الله، الله يوفقه للتوبة ويوفقه لكذا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وليس يلزم حسنة بدر، لما ما حسنت بدر إيمان وشهادة فقد غفرت لكم، أي لو عملتم من المعاصي ومتم على ذلك فإنها تقع مغفورة بسبب حسنة بدر. المعنى هذا اللي أشار هنا ابن تيمية إليه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة.
حسنات فتكون بيعة الرضوان، تكون حسنة بدر، كلها مغفورة ولم يشترط التوبة. إذ التوبة فيشترك كل أحد، كل من تاب يشترك معهم فيها. نعم.
وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا. تمام. والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل.
تمام.
وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا، وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم، وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب
وذكر الأسباب. نعم. نعم. أمال إيه؟ إيه الإشكالية؟ هو ده بغير تكليف، ده فاضل لما الصحابة وخطوهم بهذا التكليف. أمال إيه؟
إنه قد يحصل
إيه؟
حبوط العمل بالكلية.
أيوه يحصل، بس حبوط العمل بالكلية بالكفر يعني بالردة؟
لا، في أمر دون خطوة
دون ردة. أمال إيه؟ أمال بتعبر أنت بالكلية إيه؟ يعني إيه بالكلية؟ يعني حبوط عمل بالكلية ده يعني معناها الردة. ماشي. جميع الأوامر، كل الأوامر والنواهي مخاطب بها لبدر وغير آل بدر. تمام. ومخلفون بهذا، لكن احنا بنقول من لقي من أهل بدر ربه على معصية فهي مغفورة بهذه الحسنة. طب ودون الكفر معصومون من الكفر وإن كان الحكم جاري عليه. يعني الحكم يعني كحكم تكليفي. ولهذا لما جاء من قال بأن فعل حاطب هذا كفر مخرج من الله، لكن حاطب استثني من ذلك لكونه بدريا، ردوا عليه قالوا: كيف تستثنون؟ البدري لا يستثنى لو وقعت منه الرد، لأن الأنبياء قال الله في شأنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لحبطن عملك. وهناك أعظم من الرسالة، وإن كان هذا غير جاري من الأنبياء، لكن استفدنا الحكم إيه؟ الحكم هو أن الشركة، أن الردة لا تبقي عملا. فكيف تقول حاطب رضي الله عنه وقع فيما يرتد به ولكن منع من ذلك حسنة بدر؟ ما في حسنة تقاوم الردة، ما في حسنة تقاوم الردة. لكن ليس معنى هذا أن الردة ستقع من أهل بدر، كما أنه ليس معنى هذا أن الشرك يمكن أن يقع من الأنبياء. فالتكليف شيء، زي العشر مبشرون، مكلف أبو بكر أن يتقي الله وأن لا يفعل محرمات وأن يقبل على الطاعات وأن ينافس في الخيرات، لكن أبو بكر رضي الله عنه الذي علم الله عز وجل عمله إلى أن يموت على هذا العمل هو الذي بشره بالجنة وبشر عمر بالجنة وكذا وكذا، فالله أعلم حيث يجعل فضله. نعم. نعم. نعم.
لا فرق بين من يحكم له بالمغفرة أو بدخوله الجنة. ومعلوم أن بشارته صلى الله عليه وسلم بالجنة إنما هي لعلمه بما يموت عليه المبشر ولا يمنع أن يعمل سببا. وعلم الله بالأشياء وآثارها وعلم الله بالأشياء وآثارها لا ينافي ما علق عليه من الأسباب كما أخبر.
نعم، ليس لأن التبشير بالجنة لا يختلف ولا تغير فيرفع العمل عن المبشرين، لا، ليس معنى هذا أن العمل يرفع، وإنما الله عز وجل أعلم حيث يجعله إيه، حيث يجعله فضل. فهذا البشرة لا تتنافى مع الإتيان بالعمل. نعم. استدراك ان قد يفهم من هذا انهم مع البشر قالوا علموا انها مقيدة بكذا وكذا فاتوا بهذا التقييد، يخشى ان يفهم انهم لو ما اتى بالتقييد هذا بالمقيد هذا فان البشرة ترفع والبشرة لن ترفع. تبشير بالجنة يمكن ان يرجع، يعني هم خافوا ان ترفع هذه البشرة لهذا اتوا بالتقييدات، لا، ما اتوا بالتقييدات خشية ان يرفع ان ترفع البشرة، لكن نقول عملهم هذا هم أجل الأمة عملا والله عز وجل يعلم أعمال هؤلاء، فبشرهم مع وجود همتهم في العمل لا من أجل أن يحققوا القيد الذي به يستحقون البشرة، لأنه قالوا هنا هذه التقييدات إلى أن يموتوا، هذه التقييدات أنها مقيدة بهذا إلى أن يموتوا، يعني يمكن أن يرفع هذا، لا يمكن أن يرفع هذا، لا يمكن أن يرفع هذا الأمر. فقد يفهم مثل أنت مبشر بالجنة بين جهة الوصف، يعني إن آمنت إن جاهدت إن اتقيت الله إن بررت الوالدين كذا كذا أنت مبشر بالجنة، لكن التبشير هنا من جهة ماذا؟ من جهة الوصف لا من جهة العين. فأنا وأنت بنجتهد حتى نأتي بالتقييدات دي إلى أن نموت حتى تحصل لنا البشرة إن شاء الله بالجنة في الآخرة، صح؟ طيب، من حصلت له البشرى وهم العشرة المبشرون وكذا لا يمكن أن يتغير وعد الله عز وجل، فيكون عملهم هذا ليس لأنه مثلا يأتي بالتقييدات على وجه أن يحافظ على البشرى، إنما بيأتي بالتقييدات على وجه التكليف، الله كلفه بها فهو بيأتي بالتكليف، والله عز وجل أعلم أن هؤلاء أفضل العباد في الطاعة وكذا. نعم بدري قال لي.
قال عندما عينت كنت أهتم بمظهري، وفي أحد الأيام كنت أسير في أحد شوارع طنطا مرتديا أفخم الثياب، قابلت رجلا لا أعرفه وكان مرتديا للخيش مثل سيدنا الجزيري، وفوجئت بهذا الرجل وكان مجذوبا يناديني قائلا تعال يا شعراوي.
كان مجذوب يعني غايب في دنيا أخرى. نعم.
يناديني قائلا تعال يا شعراوي، فذهبت إليه فقال لي اجلس على الأرض، فجلست دون أن أتكلم، فقال لي أنت بدري، ثم قال لي قم، فقمت وتركني وانصرف، فسألت عنه وعلمت وقتها أنه سيدنا الشيخ أبو رمضان، وهو الآن صاحب مقام بقسطة غربية، وكان من الأولياء الكبار ويلبس الخيش دائما، ودارت الأيام والتقيت بأحد كبار الصالحين وقصصت عليه ما حدث لي مع الشيخ رمضان، وذكرت أنه قال لي بالحرف الواحد أنت بدري، فأجابني الرجل يا بني كلمة أنت بدري أنك من أهل بدر، ثم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بواسطة في عقيدة الشعراوي من ملفوظاته.
حول ولا قوة إلا بالله. في بدر بعد بدر، يعني في بدر في العصر الحديث هذا، سبحان الله كيف وصدقها، سبحان الله أنت بدري. نعم. ومن شهد أحد ولم يشهد بدرا فليس بدريا، يعني من شهد أحد اللي بعدها بسنة ولم يشهد بدرا فليس بدريا، ومن أسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي ولكن ليس بدريا، يقال هذا بدري وهذا ليس بدري، وهم صحابة رسول الله الذين لا يدرك فضلهم ولا عملهم أحد. هذا يدل على أن هذا الرجل مجذوب، هو من المجاذيب أيضا، لأن مجذوب يخبر مجذوبا، اجلس جلس قم أنت بدري خلاص سمعنا وأطعنا، أنت بدري جعلنا الكرامات، أنت بدري. كيف يكون بدريا؟ مثلا أنت كأهل بدر في الفضل مثلا، يعني افترضنا أنت على ضرب أهل بدر، أنت على كذا، فيحاكم هل هو فعلا على ضرب أهل بدر. لكن أنت بدري يعني يمكن يكون إنسان بدريا بعد بدر، يمكن يكون الإنسان صحابيا بعد موت رسول الله، ممكن يكون الإنسان من كبار التابعين بعد موت كبار التابعين. هذه فضائل مرتبطة بوقائع، والوقائع انتهت إلا إذا يكون عندهم علم الباطن ماذا يراد ببدر عندهم. نعم هذا خرافي، رجل خرافي. نعم نعم
تدخل راسه في المهم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يتمثل بكلام مش فاهم. فبعد ما خلص هو بتقول ايه قال له النبي والنبي كلمني والنبي اشتكي لي الفساد الدنيا يعني كده قريبه والنبي اشتكي لي حلو.
مين هو التناح؟ ما تشوفه ما ازاي شغال كلهم كذبون. اولا لا يستطيع احد ان يضع راسه في عند قبر النبي، ما أحد يستطيع أبدا. هي قبر النبي مثل الحجر الأسود، يعني حجر الأسود فيه فتحة يمكنك أنت تضع يعني تقبل حجر وتدخل رأسك بعض الشيء، لكن عند قبر النبي مستحيل. أولا يوجد العساكر يمنعون أن تذهب إلى شيء من هذا. الأمر الثاني ما في فتحات، هذه فتح شيء قليل ما ولا يوصل إلى القبر، ما أحد يرى القبر أصلا. نعم هذا الجدار الخارجي، الجدار الخارجي هذا جاهزنا. والقبر ده محاط بثلاثة الجدران، كيف انه هو اخترق الرصيف ثلاثة الجدران ثم وصل؟ نهيك بقى عن اللي بيقول كلمت النبي وكلمني النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكلم النبي أبا بكر قال له حارب المرتدين او ما تحارب، ولا كلم عمر وقال له افعل كذا ولا تفعل، ولا كلم عثمان رضي الله عنه وقال افعل او لا تفعل، ولا كلم عليا. يكلم الشعراوي نعوذ بالله نعوذ بالله.